الله يهدي هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر فيها جملة، وقول يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي بمعنى يدل ويرشد، ولا بمعنى يدل ويرشد ويوفق؟ نعم الجميع، فهي هداية كونية شرعية. نعم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقوله من يشاء يعني ممن يستحق الهداية، لأننا ما دمنا قد قررنا أن كل شيء علق بمشيئة الله فإنه تابع لحكمته. إذن يهدي من يشاء إذا كان أهلا للهداية، فهو سبحانه وتعالى كما أنه يجعل الرسالة في أهلها فإنه يجعل الهداية في أهلها، كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، كذلك هو أعلم حيث يجعل شريعته وتوفيقه. وقوله إلى صراط مستقيم، الصراط في اللغة العربية هو الطريق الواسع، الطريق الواسع، وسمي صراطا، وقد يقال زراطا ازاي؟ قالوا لأنه يبتلع سالكه، كما أنك إذا بلعت اللقمة بسرعة شو قال؟ زرطة. نعم، لأنه لما كان واسعا يبتلع السالك بسرعة ينشوه، سمي صراطا. فالصراط هو الطريق الواسع، وبعضهم قال الطريق الواسع المستقيم، لأن المعرج ما يحصل فيه العبور بسهولة، وجعل قوله مستقيم صفة مؤكدة، صفة مؤكدة. وعلى كل حال الصراط المستقيم الذي ذكره الله عز وجل بينه سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، ها؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو الصراط الذي يجمع بين العلم والهداية، بين العلم والهداية، وإن شئت فقل بين الهدى والرشد، بخلاف الطريق غير المستقيم الذي يحرم فيه السالك الهدى كطريق النصارى، أو يحرم فيه الرشد كطريق اليهود. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال نعم من أين أحد؟ القضاء كلام متقارب، حتى القضاء ينقسم إلى قضاء شرعي وقضاء كوني. إيه متقارب كل هذه معناها متقارب متلازمة بعضها مع بعض، لأنه سبحانه وتعالى إذا قضى أذن يعني أمر، وإذنه حكم وأمره حكم، فهي معاني متقاربة مثل الغضب والسخط والرضا والقبول. لا لا مباشر. ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله إلى آخره. أم هذه من حروف العطف، ولكنها هل هي هنا متصلة أو منقطعة؟ منقطعة. ترى اللي بيقول منقطعة أنا بنسأل وش الفرق بينها، وإلا كان مثل الصبي، الصبي إن قلت تحب أباك كل أمك قال أمي، ولقيت تحب أمك كل أبوك قال أبوك، يجعلها الأخيرة. فالآن نشوف أن تقول أنها منقطعة. طيب وش السبب؟
لأنها منجمعة
أم إذا لم يكن مع المعادة فلا منقطع. زين، فرق آخر
بمعنى بل،
بمعنى بل والمتصلة بمعنى بمعنى أو صح. من الفرق بين المتصلة والمنقطعة من وجهين: المتصلة يذكر فيها المعاد كقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، والمنقطعة لا يذكر فيها المنقطعة. ثانيا المنقطعة بمعنى بل والمتصلة بمعنى أو. نعم، هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، قالوا إنها منقطعة يقدر فيها همزة بعدها همزة الاستفهام، أي بل أحسبتم، فهي إذن للإضراب، الإضراب الإبطالي أو الانتقالي، هنا الانتقال، انتقال من كلام إلى آخر. بل أحسبتم، حسبتم بمعنى ظننتم، وعلى هذا ستنصب مفعولين، ولكن أين مفعولها؟ قال بعض النحويين إن أن وما دخلت عليه تسد مسد المفعولين، وقال آخرون بل إن أن وما دخلت عليه تسد مسد المفعول الأول، المفعول الأول، ويكون المفعول الثاني محذوفا. كلام مفهوم؟ طيب، إذا قلنا إنها إن مفعوليها تسد ما سدهما أن وما دخلت عليه، الأمر واضح ما يحتاج إلى تقول شيء آخر. وإذا قلنا إن أن وما دخلت عليه تسد ما سد المفعول الأول، فكيف نقدر الثاني؟ يكون التقدير أم حسبتم دخولكم الجنة واقعا، أم حسبتم دخولكم الجنة واقعا ولما يعلم الله. ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، الخطاب في قول أم حسبتم يعود إلى من؟ إلى كل من يتوجه إلى الخطاب، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى من بعدهم. وقول أن تدخلوا الجنة، الجنة تقدم لنا مرارا أنها في اللغة البستان الكثير الأشجار، وأنه سمي بذلك لأنه يجن من كان فيه أي يستره ويغطيه، وأن أصل هذه المادة الجيم والنون أصلها الاستثار، ومنه سمي الجن، ومنه سميت الجنة التي يتترس بها المقاتل كقوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فعندنا جنة وجنة وجنة، جنة وجنة وجنة كلها موجودة في القرآن. أولا اتخذوا أيمانهم جنة من الجنة والناس، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أما الجنة فكثير. طيب، لكن هل نقول في الجنة التي وعد الله المتقين إنها البستان الكثير الأشجار؟ نعم، قلنا لكم لا نقول هذا، لأنك لو قلتها لكان فيها توهين لأمرها وتهوين لشأنها. نعم، لكن إذا قلت هي الجنة التي أعدها الله هي الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعم، أيما أعظم في النفس أن تقول مثل هذا الكلام أو أن تقول هي البستان الكثير الأشجار؟ في ظني أن الأول أبلغ، لأنك إذا قلت في البستان الكثير الأشجار قال هذا موجود، تروح للبستان فلان، نعم، كثير الأشجار. لكن إذا قلت الدار التي أعدها الله للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كان هذا أعظم النفوس. نعم، 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 صحيح. أي، لكن الغراس غير الغراس هذا، لأن كثير من الناس ما يتوهم عندما تقول لها في البستان كثير الأشجار إلا ما يشاهد في الدنيا فقط. ثم قال محسن ولما يعلم الله الذين ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى آخره. لما هنا جزمت الفعل ولا لا؟ الدليل حذف الياء. نعم. ولما يأتكم، لو كان لم يلزم لقيل يأتيكم. ولما يأتكم مثل، هل لما هنا على معناها وعلى ظاهرها، أو هي بمعنى لم يأتكم؟ قال بعض المغربين إنها بمعنى لم، وقال آخرون بل هي على ظاهرها بمعنى لما، لأن الأصل إبقاء الكلام على ظاهره. نعم. طيب، هل هناك فرق بين القولين؟ نعم. إذا قلنا بلم ما دلت الله على انتفاء ذلك الشيء أو على نفي ذلك الشيء دون أن يكون متوقعا، لكن إذا قيل لما يأتكم صار هذا الأمر متوقعا من أجل أن تهيئ النفوس لوقوعه، والمتوقع قد يقع وقد لا يقع، أليس كذلك؟ لكن إذا سيق مساق المتوقع فإن النفوس تتهيأ له، تهيأ له. وهذا الوجه أصح، أنها على ظاهرها، أنها على ظاهرها. وقد تقدم أنك إذا قلت سرت إلى البلد ولم أدخلها فهذا نفي للدخول، لكن ما يتوقع أن تدخلها. لكن إذا قلت سرت إلى البلد ولما أدخلها سرت قريبا منها ويتوقع دخولك إياها. قال ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. مثلهم أي صفة ما وقع لهم، صفة ما وقع لهم. والمثل يطلق على الصفة، يعني يكون بمعنى الصفة، مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، الصفة كذا وكذا. طيب إذن مثل الذين خلوا من قبلكم أي صفة ما وقع بهم. وقولها الذين خلوا من قبلكم، خلوا بمعنى مضوا، فما فائدة قوله من قبلكم ما دامت خلوا بمعنى مضوا؟ نقول هذا من باب التوكيد، والتوكيد قد يأتي بالمعنى مع اختلاف اللفظ، كما في قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فإن الإفساد هو العثو، ومع ذلك جاء حالا من الواو فهو مؤكد لفعله بعامله. هذه خلوا من قبلكم، من قبلكم مؤكدة لقوله خلوا من قبلكم. ثم لما كانت مثل مبهمة، مثل الذين خلوا من قبلكم، ما هذا المثل؟ بينه الله تعالى بقوله مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. مستهم، المس كما تعرفون هو المباشرة، مباشرة في الشيء. تقول مسسته مثلا بيدي، نعم، مس ثوبه الأرض وما أشبه ذلك. مستهم يعني أصابتهم إصابة مباشرة. نعم. وهذه الجملة استئنافية لبيان المثل الذي ذكر في قوله مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ثلاثة أشياء. البأس قالوا إنها شدة الفقر، مأخوذة من البؤس وهو الفقر الشديد. الضراء قالوا إنها المرض والمصائب البدنية. وزلزلوا بالمخاوف والقلق، فتكون الإصابات هنا في ثلاثة مواضع: في المال بعد والبدن والنفس. زلزلوا. نعم، زلزلوا بماذا؟ هل المراد زلزلت بهم الأرض؟ لا، زلزلوا بالمخاوف والفتن العظيمة. انظر إلى قصة أصحاب الأخدود، زلزلوا ولا لا؟ نعم زلزلوا وفتنوا، كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالزلزلة هنا ليست زلزلة الأرض، لكنها زلزلة القلوب بما يحصل لها من المخاوف والفتن الشبهات والشهوات. وقد حصل ذلك للمؤمنين، حصل ذلك للمؤمنين في غزوة الخندق. أولا أتلو الآية: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، وهو كذلك واقع. وبهذا نعرف أن قوله تعالى ولما يأتكم أن الصواب فيها إبقاؤها على ظاهرها. نعم، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. في يقول قراءتان: يقول ويقول، يقول ويقول. أما قراءة الرفع فعلى إلغاء حتى. نعم، وأما قراءة النص فعلى إعماله. وقد سبق هل هي التي تعمل بنفسها وإلا أن مضمرة بعدها، لكنها لا تعمل يا غالي، لا تعمل إلا في المستقبل. نعم، إلا في المستقبل. أولى. طيب، هنا حتى يقول الرسول، هذا القول صدر من الذين خلوا من قبلنا، فكيف يصح أن ينصب وهو قد خلى؟ انتبه، كيف يصح أن ينصب؟ قال المعربون: إنه نصب على حكاية الحال. وإذا قدرنا حكاية الحال الماضية صار يقول مستقبلا بالنسبة لها، فإن يقول بالنسبة للزلزال والبأس والضراء مستقبل ولا غير مستقبل؟ مسته البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول، مستقبل بالنسبة لما سبقه ومستقبل بالنسبة لما سبقه، لكن بالنسبة لنا غير مستقبل لأنه ماضي، لكن باعتبار حكاية الحال يكون مستقبلا، يكون مستقبلا. وعلى هذا فنقول إنه مستقبل بالنسبة لما سبقه، لكن الحال الواقع بالنسبة لنا كلها ماضية. وأما على قراءة الرفع حتى يقول فهو على حكاية الحال الماضية. ما معنى على حكاية الحال الماضية؟ يعني أن الله تعالى يحكي لنا ذلك وهو شيء مضى، يعني حتى إنه لا يقول، حتى إنه لا يقول الرسول والذين آمنوا معه إلى آخره. فصار في الآية قراءتان: النصب بعد والرفع. أما النصب فعلى تقدير حكاية الحال الحاضرة، كأنها حال حاضرة الآن فنقول حتى يقول النصب. وأما الثاني فعلى حكاية الحال الماضية، يعني أن الله كأن الله يخبرنا عن هذا القول. وقول حتى يقول الرسول، من الرسول؟ المراد به الجنس، يعني حتى يقول الرسول من هؤلاء الذين زلزلوا وأصيبوا ومستهم البأساء والضراء. وقوله متى نصر الله، متى نصر الله؟ متى اسم استفهام، وترد للإنكار والاستبعاد وللسبطة وللرجاء، نعم، ولعدة معاني. فهنا هل هو للإنكار؟ لا. للاستبعاد؟ لا. طيب للإنكار مش مثاله؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هذا للإنكار. لكن هذه لا يمكن أن تكون للإنكار ولا يمكن أن تكون للاستبعاد. طيب لماذا؟ قالوا للاستبطاء. نعم، للاستبطاء، يعني أنهم استبطأوا النصر، ما هم استبطأوا وقوعه، يعرفون سيقع لكن يريدون تعجيله، يريدون تعجيله، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في بدر: اللهم أنجز لي ما وعدتني. فهم يريدون تنجيزه، يعني يقول: يا ربنا أبطأ علينا نصرك فأنجزه لنا. وهذا يدل على شدة ما نزل بهم، حتى إنهم يقولون هذا الدعاء دعاء الملفوف الطالب للإغاثة: متى النصر، متى النصر، متى النصر، يعني أنهم في شدة ولهف لطلب هذا النصر من قوة الأمر الذي أصابهم. حتى يقول الرسول: والذين معه، والذين آمنوا معه. كلمة معه هل هي متعلقة بيقول ولا متعلقة بآمن؟ حتى يقولوا معه، وإلا حتى يقول الرسول: والذين آمنوا، آمنوا معه. إذا قلنا يقول معه صار قولهم جميعا، صار قولهم جميعا، يعني يقول جميعا متى نصر الله. وإذا قلنا والذين آمنوا معه سمعنا أن إيمانهم إيمان مصحوب بمعيتهم له، يعني ما هو آمنوا وتخلوا عنه، بل آمنوا معه، فيكون دالا على أنهم مؤمنين، أنهم مؤمنون مصاحبون لهذا النبي. ولا يعني ذلك أنه لا يفهم أنهم يقولون، لا يقولون، لأن العطف والذين يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي هو القول، ولكن تعلقه بقوله آمنوا أقرب من تعلقه بقوله يقول. والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب، هذا الجواب من أين؟ من الله، يعني أن الله يقول: ألا إن نصر الله قريب. ولكن هل إنه يقول لأولئك الذين قالوا متى نصر الله، أو أن الله يخبرنا الآن أن نصر الله قريب؟ وكونه يخبرنا أن نصر الله قريب أبلغ، يعني أن الأمر مستهم البساء والضراء وزلزلوا حتى تصل الحال بهم إلى هذا، مع أن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب، أظن سبق لنا في البخاري في التفسير الكلام على هذا، وقلنا إن بعض المفسرين يقول إن قوله ألا إن نصر الله قريب من كلام الرسل، وأن المعنى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الذين يقولهم مؤمنون، يكون الرسول يقول ألا إن نصر الله قريب. ولكنه سبق أن هذا قول بعيد من الصواب، لأنه يقتضي تشتيت الآية وتفريق معناها، والصواب أنه من كلام الله سبحانه وتعالى، وأن قول الرسول والمؤمنين متى نصر الله واحدة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يستفاد من الآية الكريمة أن دين الإسلام هو الفطرة، لقوله كان الناس أمة واحدة، فقبل أن يحصل ما يفتنهم كانوا على دين واحد، دين الإسلام. ويستفاد من ذلك الحكمة في إرسال الرسل، وهو التبشير والإنذار، نعم، بقوله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ويستفاد من ذلك أن النبوة لا تنال بالكسب، وإنما هي فضل من الله، لقوله فبعث الله، قال السفاريني في عقيدته ولا تنال رتبة النبوة بماذا؟ بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. والدليل هذا فبعث الله النبيين. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن أحق وصف للتبشير إنما هو لأتباع الرسل لقوله مبشرين. وأما أخذ النصارى قاتلهم الله هذا الوصف لدعاتهم الآن بكونهم يقولون للداعية إلى النصرانية يسمونه مبشرا، فهذا عدوان وظلم منهم، وغفلة ونوم من المسلمين، وإلا فالمسلمون المتبعون للرسل هم أحق الناس بهذا الوصف. أما أولئك فإن أحق وصف لهم أن نقول هم منصرون أو مضللون. طيب، ويستفاد من هذا الحديث من الآية الكريمة، يستفاد من الآية الكريمة أن الشرائع التي جاءت فيها الرسل تنقسم إلى أوامر ونواهي. من أين تؤخذ؟ كيف؟ لأن الإنذار عن الوقوع في المخالف، والبشارة لمن انتفع وأطاع. ويستفاد من الآية الكريمة أن الكتب نازلة من عند الله لقوله وأنزل معهم الكتاب. ويستفاد منها علو الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كانت الكتب من عنده نازلة لازم أن يكون هو عاليا أولا، لأن النزول يكون من فوق إلى تحت. نعم. ويستفاد من آية الكريمة أيضا أن الواجب الرجوع إلى الكتب السماوية عند النزاع بقوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وإلا لضاع السائد في كتب من الزلح. ويستفاد من الآية أيضا رحمة الله عز وجل بالعباد، حيث لم يكلهم إلى عقولهم، لأنهم لو وكلوا إلى عقولهم لفسدت السماوات والأرض، كما قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. كل إنسان يقول العقل عندي والصواب معي، ولكن الله تعالى بعث النبيين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. واستفاد من الآية الكريمة أن الخلاف بين الناس كائن لا محال لقوله بين الناس فيما اختلفوا فيه. نعم. ويدل لهذا قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولولا هذا ما قامت الدنيا، ولا قام الجهاد، ولا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم تحن الصادق من الكاذب. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن أولئك الذين اختلفوا في الشرع كانوا قد أوتوا الكتاب بقوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. ويتفرع على هذه الفائدة أن الحجة قد قامت عليهم بقوله إلا الذين أوتوه، وكان عليهم لما أوتوا الكتاب أن لا يختلفوا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة الرد أو بيان ضعف الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام اختلاف أمتي رحمة، فإن هذا الحديث لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والاختلاف ليس برحمة، ولهذا قال ولا يزنون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم دخول الجميع تحت عفو الله رحمة، حيث أن الله عز وجل لم ينتقم من المخطئ، فالمختلفون تسعهم الرحمة إذا كانوا مجتهدين، لأن من اجتهد فأصاب فله أجر ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. أما أن نقول إن ذلك إن الخلاف بين الأمة رحمة فلا. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن أولئك الذين اختلفوا وأنكروا الحق أن فعلهم باغي وعدوان، بقوله باغيا بينهم، فاليهود الذين علموا الحق واختلقوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم من آمن به ومنهم من كفر. الذين كفروا كفروا بغيا وعدوانا، وكذلك الذين أنزل الله عليهم القرآن من قريش وغيرهم فاختلفوا فيه، فإن المخالفين له إنما خالفوه بغيا وعدوانا. ويستفاد من هذا أن كل مخالف للحق بعد أن يتبين له فهو باغ، وإن قال أنا لا أريد البغي ولا أريد العدوان نقول إنك باغ، إذا تبين لك الحق فالواجب عليك أن تتبعه وأن لا تخالفه، وإلا فإنك باغ. وبهذه المناسبة أود أن ما رتب على وصف معين من الأحكام فإنه لا يشترط فيه النية، فإذا حصل البغي فهو بغي وإن لم ينوه الفاعل. لو أن أحدا لبس لباس النصارى أو لباس المشركين وقال أنا ما قصدت التشبه، ماذا نقول له؟ نقول حصل التشبه، التشبه نفسه حصل، نويت أم لم تنوي؟ ولهذا لا يشترط للتشبه قصد النية ما دام الفاعل يعلم أن هذا من فعله، أما إذا كان لا يعلم فهو إذا علم يجب أن يزيل ما تشبه به. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بالمؤمنين لقوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من حق بإذنه. ومن فوائدها أنه يجب على المرء الذي هداه الله ألا يعجب بنفسه، وألا يظن أن ذلك من حوله وقوته، لقوله فهدى الله ثم قال بإذنه أيضا بأمره الكوني وقدري، ولولا ذلك ما اهتدوا لكانوا مثل أصحاب مثل أولئك القوم الذين ردوا الحق بغيا وعدوانا. ومن فوائد الآية الكريمة الإيماء إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الهداية ممن؟ من الله، بقوله فهدى الله الذين آمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق. كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق. من أين تؤخذ؟ لأن الله علق الهداية على الإيمان على هذا الوصف، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أقرب لإصابة الحق. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا. ولهذا كانت الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الحق ممن بعدهم، لا في تفسير القرآن ولا في أحكام أفعال المكلفين ولا في العقائد أيضا. الصحابة أقرب الناس إلى الحق، لأن الهداية الحق علقت بالإيمان، ولا شك أن الصحابة أقوى الناس إيمانا، خير الناس قرني، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف النص، فإن خالف النص فليس بحجة، أو يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر نظر في الترجيح أيهما أقرب للصواب. ويستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات صفة الإذن لقوله بإذنه يعني بأمره. ما هي صفة الأذن؟ الإذن، نعم بإذنه. ويستفاد منه إثبات الأفعال الاختيارية لله، لقوله فهدى، فهدى الله وكذلك بإذن. ويستفاد منه أن يستفاد منه الرد على القدرية لقوله فهدى الله وبإذن هذا. نعم الهداية ظاهرة في أفعالهم، فإذا كان ذلك من فعل الله دل ذلك دل على أن الله هو الذي خلق أفعالهم، وإذا كان بإذنه دل ذلك على أن الله هو الذي شاء أفعالهم. والقدرية يقولون إن العبد لا يتعلق فعله بالله في حال من الأحوال، فهو الذي أراد فعله وهو الذي أوجد فعله استقلالا عن الله سبحانه وتعالى. ويستفاد منه الرد على الجبرية لقوله لما اختلفوا فيه، فأضاف الفعل إلى من؟ إليه. والجبرية يقولون أن الإنسان ما له فعل، الإنسان مجبر على فعله، فهو حركاته كتحرك الأغصان، أغصان الشجرة بالهواء، ما له فيه اختيار. فهمتم؟ أنت الآن تكتب غصبا عليك تكتب، نعم مجبر على أنك تأخذ القلم وتكتب، لو تركت الكتابة غصبا عليك. نعم الآن تضع الشريط في المسجل غصبا عليك، الآن أنا أكلمكم غصبا عليك. نعم هذا مثل الجبرية وهو جنود الحقيقة. نعم والذين يقولون إنك تتكلم وتفعل بغير مشيئة الله ولا إرادة ولا 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 قدرته، هذا أيضا نوع من الجنون. أنت مخلوق لله عز وجل، صفاتك مخلوقة لله. هنا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله، والله يهدي من يشاء، إثبات المشيئة. وعندي سؤال، هل المشيئة تنقسم كالإرادة؟ ما تنقسم، لأن المشيئة قسم واحد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما سوى الشرع فهو طريق معوج إلى صراط مستقيم. ويستفاد منها أيضا أن الشرع لا ضيق فيه ولا وجاد ولا تعب، لأنه صراط واسع ومستقيم. ويستفاد منه الإشارة إلى الطرق الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفاتحة، وهي الطريق الذين أنعم الله عليهم، وطريق المغضوب عليهم، وطريق الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم الرسل وأتباعهم، والمغضوب عليهم اليهود وأمثالهم، والضالون النصارى وأمثالهم. وهذا عن القول بأن الضالين هم النصارى وأمثالهم قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وكذبوه صاروا من المغضوب عليه من قسم اليهود، لأن اليهود كانوا مغضوبا عليهم حيث جاء عيسى فكذبوه بعد أن علموا الحق، وبعدما بعث عيسى واتبعوا النصارى وطال الأمد ابتدعوا ما ابتدعوا من الدين فضلوا فصاروا ضالين. لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه وأنكروه صاروا من قسم اليهود من المغضوب عليه. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. نعم تكمل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهذه الأمة، حيث يسليها بما وقع لغيره، ولا لا؟ نعم. وهكذا كما جاء في القرآن جاءت السنة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أصحابه يسكن إليه في مكة أخبرهم بأن من كان قبلنا يوضع المنشار على رأسه وينفط به ما بين لحمه وعظمه ثم لا يرده ذلك عن دينه. نعم، تسهيدا للمؤمنين. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي. ما تقول أنا مؤمن نعم وبدخل الجنة، لا، لا بد من إصابة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل، حيث يبتلي المؤمنين بمثل هذه المصائب العظيمة في الأجل امتحانا حتى يتبين: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أظننا لا نعرف زيف الذهبي إلا إذا أدبناه بالنار، ولا لا؟ ولا نعرف طيب العود إلا إذا أحرقناه بالنار. أيضا ما يعرف المخلص إلا بالامتحان والابتلاء. فعليك يا أخي بالصبر، قد تؤذى على دينك، قد يستهزأ بك، وربما تلاحق، وربما تراقب، ولكن اصبر وانظر إلى ما حصل لأولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ساجدا لله في آمن بقعة على الأرض، ساجد ما أذى أحد ولا شيء، في آمن بقعة على الأرض وهو المسجد الحرام، فيأتي طغاة البشر يأتون بالأذى والقدر فلم ناقه يضعونه عليه وهو ساجد. هذا أمر عظيم، يعني ما يصبر عليه إلا أولي العزم، ويبقى ذلك حتى تأتي ابنته الصغيرة فاطمة يزيله عن ظهره، فيبقى القوم يضحكون ويقهرون. أنا أعتقد أن الإنسان نفسيا
إلا من عصمه الله وثبته فهو من يتعب بنفسه يفعل بهذا، وعلى الأقل يختفي بدينه. لكن اصبر واحتسب واعلم أنه مهما كان، يعني مهما كان الأمر، غاية ما هنالك الموت. وإذا مت على الصبر في الله عز وجل انتقلت من دار إلى إيه؟ إلى خير منه، إلى خير منها. ومن الناس من يقول آمن بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لا تكون هكذا، اصبر واحتسب واعلم بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن الله مع الصابرين، وأن لك أقواما من إخوانك يرقبون ما يحصل منك. فإذا صبرت شجعتهم وصبرتهم، وتعلمون أن الأمة أفراد، إذا صرح فرد وفرد 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 كونوا أمة.